والسلام على رسول الله. بعد حديث موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك أن بني آدم في كثير من المواضع قد لا يعلمون حقيقة القسط ولا يقدرون على فعله، بل ما كان إليه أقرب وبه أشبه كان أمثل، وهي الطريقة المثلى. وقد بسطنا هذا في مواضع، قال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل السنة والجماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجزم الحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين.
نعم، لأن المعرفة واليقين والطمأنينة كل هذا على حسب العلم، فلا شك أن ما عند أهل العلم ليس كما عند غيره، كما أن ما عند الأنبياء ليس كما عند غيره. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون بأن التصديق هذا واحد، الإيمان والتصديق والناس في أصله سواء، هذا كلام باطل. فلا شك أن التصديق واليقين وكل هذه الأشياء إنما تتبع العلم والدين وكذا، فكلما كان الإنسان أعلم كان يقينه أعلى. نعم.
وهب أن المخالف لا يسلم ذلك، فلا ريب أنهم يخبرون عن أنفسهم بذلك ويقولون إنهم يجدون ذلك، وهو وطائفته يخبرون بضد ذلك ولا يجدون عندهم إلا الريب. فأي الطائفتين حق بأن يكون كلامها موصوفا بالحشو، أو يكون أولى بالجهل والضلال والإفك والمحال؟ وكلام المشائخ والأئمة من أهل السنة والفقه والمعرفة في هذا الباب أعظم من أن نطيل به الخطاب. الوجه الثاني أنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع وجزما بنقيضه، وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. ولهذا قال بعض السلف: عمر ابن عبد العزيز، أو بعض السلف
على بعض قال بعض السلفي
عمر ابن عبد العزيز أو غيره: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل.
نعم، هذا كشف عن طبيعة أهل البدع والأهواء. يقول: وجه الثاني أنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع وجزما بنقيضه. هذا من علامة أهل البدع، تناقض. تجد اليوم يقر شيئا ويتبناه، وغدا ينقضه وينساه. هذا من شأن أهل البدع. ليه؟ لأنهم يسيرون على غير ضوابط ولا ينطلقون من قواعد، إنما أهل الحق لا يعتقدون شيئا إلا إذا دلت عليه النصوص. إن كان إجماعا وقطعا جزموا به، مثل أصول السنة. أصول السنة ما تقبل أي خلاف. يعني ما يأتيك واحد اليوم يقول لك الخروج على الحاكم فيه قولان، ولا نبحث في المسألة، أنت ابحث في المقرر عند أهل السنة. تبين لك المقرر عند أهل السنة يبقى تقطع بين هذا، لا يمكن يعارضه دليل، لا يمكن. ولهذا أهل السنة والجماعة لم يختلفوا قط في أصول السنة. ليه؟ لأن هذه مسائل بنيت على النصوص. لهذا لا تراهم يؤصلون اليوم وينقضون تأصيلهم غدا. وبين مسائل الشهادية، هذه صحيح، الإنسان قد يقول قولا اليوم ويرجع عنه غدا، لكن طارة يكون محمودا وطارة يكون مذموما. القائل اليوم قولا ويرجع عنه غدا قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. متى يكون محمودا ومتى يكون مذموما؟ يكون محمودا إذا بنى قوله الأول على دليل عنده، ثم بنى قوله الثاني على دليل يذكر أنه رجع عن الأول فيه، اعتمد حديثا في القول الأول بان ضعفه فقال بخلاف غدا، قال قولا ظن أن دلالته كذا فإذا به بنص يعارض ما كان فهم من دلالة فرجع إلى نص، كما هو حال السلف الصالح في هذا. فابن عباس يقول اليوم قولا وهو أن الربا ربا نسيئة فقط، وغدا يقول قولا آخر وهو أن الربا ربا فضل وربا نسيئة. لكن بنا عرفنا بناء، فإن عدت هذا محمود، المذموم بقى أن يعود فينقض كلامه وتأصيل الذي أصله بلا داعي بلا داعي. فمثلا أمس كانت ولاية المرأة بإجماع لا تجوز، إذا توجه النقض التناقض على مورد واحد كان مذموما، فاليوم هو بيقول بأن ولاية المرأة بإجماع لا تجوز. غدا سئل عن ولاية المرأة فقال اختلف العلماء فيها على قولين، قول يقول بالجواز لأنها من باب المشورة، وقول يقول بعدم الجواز لأنها من باب الولاية. طيب هنا ده يذم به الإنسان ولا لا؟ يذم، لأنك نقلت الإجماع، كيف تنقل بعد الإجماع الخلاف؟ إلا أن تقول أنا نقلت الإجماع وهما مني، كنت أقول بأن ولاية المرأة بإجماع لا تجوز، وكان هذا وهما مني، وهما من ظننت الإجماع فيها وبان أن المسألة خلافية وكذا، هذا خلاص براءة. لكن تنقل الإجماع ثم تنقل الخلاف من غير إشارة إلى مورد الإجماع عندك ومورد الخلاف، لا، يبقى هذا تناقض. ده اللي عمله ياسر البرهامي، الأول نقل إجماع لا تجوز المرأة، طب لما دخل قبل ما يدخل في الحياة السياسية، لما دخل نقل الخلاف من غير إشارة إلى ماذا؟ الإجماع المنقول. يبقى أنت صاحب هوى، مش بقى المشايخ اجتهدوا فأخطأوا، لا، مش كل واحد اجتهد فأخطأ، يبقى المعتزلة اجتهدوا فأخطأوا، يبقى الجميع اجتهدوا فأخطأوا، يبقى الصوفية اجتهدوا فأخطأوا، ده هذا إيه؟ ده هذا الاجتهاد المبني على أصول، الاجتهاد المبني على أصول. ابن عباس بنى اجتهاده على نص، إنما الدل على الحصر الربا النسيئة، وغدا رجع عن هذا وبين قال نعم كنت أقول ذلك، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. إنما الشريعة ليست عرضة للتناقض والتلاعب. أنا اليوم أرجع أقول له قال وأرجع عنه غدا، لكن إذا كان هذا مبني عندي على إيه؟ مبني عندي على أصول، مبني عندي على أشياء، لازم يكون هذا، لازم يبقى أبقى واضح فيما أخذي، مش هوى ليه مصلحة في هذا القول أقوله، ليه مصلحة في هذا القول أقوله أرجع عنه، لا، كنت نعم أعتقد كده وكده وكده وكده، لا، خلاص نعم.
وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قولة عن قوله واعتقاده.
الله أكبر، بل هم أعظم للصبر على ذلك. أحمد رجع عن قولي يا أخوان؟ لا، ليه يا أخواني؟ لأن ليس له أن يرجع. أحمد بنى قوله على قول الصحابة وقول الأمة كلها في أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وصفة من صفاته وصفات الله غير مخلوق، هيرجع عن أحمد؟ أحمد عن إيه؟ أبدا، ما فيش رجوع عن حق ثابت مقرر. لكن أرجع أنا عما كنت أعتقده حقا باجتهادي، نعم هذا وارد، إنما رجوع عن حق القطعي، حق للأمة قررته، فما يرجع الواحد. ولهذا ما في رجوع عند أهل السنة والجماعة عن معتقدهم أبدا أبدا. لكن قد يجهل الواحد ما عليه أهل السنة فيقول بقول يخالف هذا، فنرد القول ويبقى المتقرر عند السلف. إنما القضايا الاجتهادية نعم هذا يوارد فيها الرجوع وعدمه، نعم.
بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك رحمه الله يقول لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء، يقول إن الله لابد أن يبتلي المؤمن، فإن صبر رفع درجته كما قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
بارك الله فيكم بارك الله فيكم. لا بد من فصل المسائل يا أخواني. في مسائل مقررة عند السلف لأصول السنة لازم أهضمها وهذه لست في شك من دين فيها, وفي مسائل اجتهادية هذه اللي قد يبدو لك فيها اجتهاد لكن يكون بضوابطه وأصوله. كنت أبني مذهبي على كذا ثم رجعت عن هذه المسألة لكذا والدليل واضح عندي وأنا واضح في هذا. يبقى إذن هذا أمر واضح, فلهذا تجزم وتقطع في أصول السنة أنك على الحق. ليه؟ لأن هذا الحق أنت ما ذهبت إليه اجتهادا, إنما أنت نقلت عن سلف الأمة. يعني أنت مثلا يا هشام يا بيلي في مسألة الخروج على الحكام وكلام من هذا القبيل, أنت مصيب في هذا القول ولا مخطئ؟ أقول أنا مصيب 100%. كلام اللي بنقوله هذا في عدم خروج على الحكام والنظام هذا 100%, هذا لا شك فيه أبدا. ولو اجتمع كل علماء مصر على خلافه, قال طب ما الذي يجعلك تجزم أن هذا ليس قولي أصلا, أن هذا الأصل المقرر عند السلف الصالح أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور. بس عندي ابن حجر عندي ابن تيمية عندي أحمد عندي مالك عندي الشافعي, ابتداء لو خالف هذا الكلام يرد. فلست في حاجة إلى أن أبحث وقد كفاني السلف. أبحث أنا وأنت بقى من باب تعليمك أبين لك اللي عند ابن حجر هذا كذا واللي عند فلان كذا واللي عنده كذا, هذا فضل هذا زيادة هذا نافلة. إنما المقرر الذي تأخذه الآن فإن مت على السنة أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور. لا تلتفت بقى إلى أي واحد آخر يقول بهذا القول ولو كان ابن تيمية ولو كان أحمد. ليه يا أخواني؟ لأن هذا الحق متلقى من الأمة في سائر عصورها, هذا إجماع من الأمة إجماع. إذن هذا ليس قول هشام, هذا ليس قول هشام. تقدير الله للخير والشر, أنت تجزم بأن الله قدر خير قدر خير وشر. طيب بس في بعض من يقول أن الله, يبقى هذا مجزوم به. لهذا أنت في حاجة إلى أن تعلم أصول السنة حتى تعلم محل النقاش مع البشر مع الناس. مش طول الشيخ ده خلاص معذور في أصل مسألة اجتهادية, اجتهادية في المسائل الاجتهادية. أما قرر المشايخ وغيرهم بأنه لا اجتهاد إلا في مورد النص, يعني النص القطعي الظاهر. إذا كان الاجتهاد في مورد النص القطعي هذا يبقى لا اجتهاد في مورد الإجماع الذي هو نص وفهم. يبقى أنت ما تيجي مثلا تروح عند جماعة برهامي ولا جماعة إخوان ولا جماعة كذا تتكلموا في المسألة دي, يبقى الأول طلع له أصول السنة. قل له يا أنت يا ياسر برهامي مش أنت معتقد سلف الأمة زي أحمد ومالك والشافعي وكذا؟ نعم. وتعتقد اللي دوروه في الأصول إن كلمة أصول السنة لا خلافها؟ يقول لك نعم. قل له طب اتفضل هذا الكتاب بيقول أصول السنة بتقول كذا 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 كذا. يبقى كيف نورد قولين؟ ما نورد قولين؟ يبقى هذا أمر متفق عليه. يبقى لابد من معرفة السنة التي لا رجوع عنها أنت لا تملك. ولهذا ما ينفعش هشام يقول إيه أنا كنت بالأمس يا جماعة أقول بأنه لا يجوز, أما صراحة واطلعت على كلام في فتح الباري وكلام في البداية والنهاية وكلام في كذا هذا يجعلني أتوقف أو أقول بأن المسألة فيها قولات. هو أنت تملكه؟ هو قول أصلا أنت ابتدأت تحريره؟ ده هذا نقل سلفي. يبقى أنت يا هشام انحرفت عن في المسألة. يقال لك إن حرفت يا هشام مش اجتهدت لكن مسائل اجتهاد نعم بما هو منقول عن أهل العلم أيضا. مش اجتهد يعني حبل على غريبي حتى في المسائل الاجتهادية, لا, إنما النظر في قواعد أهل العلم قواعد الترجيح, النظر في النصوص, النظر في كلام أهل العلم. لكن الشاهد أنه لابد من ضبط مسائل الأصول حتى لا نختلف. ولو أن الأمة ضبطت هذه القاعدة فقط لما كان عندنا 72 فرقة. ليه يا أخوان؟ لأن 72 فرقة مختلفة في أصول السنة, مش مختلفة في النزول على الركبتين أو اليدين, مش مختلفة أن الراجل جمع امرأة في نهار رمضان ويجهل كذا أن دع عليه الكفارة أو معلوش الكفارة. الأمة مش مختلفة, ولهذا لا تنشأ الفرق نتيجة الاختلاف في المسائل هذه، إنما الفرق تنشأ في مخالفة السنة. يعني أنا وأنت والإخوان والتبليغ وكل البشر دول لو رجعنا إلى أصول السنة لما اختلفنا، لما كان بيننا خلاف، ولا كانت أمة واحدة. يبقى الخلاف رجع إلى أصول السنة، لهذا لابد من تحريرها الآن 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 الآن، لابد من تحريرها اليوم، ما تنام عيناك حتى تتقن الأصول التي إن مت عليها قيل إنك من أهل السنة. لابد تتقن هذا، وبالتالي تعرف إذن تقييم هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. عشان كده احنا قلنا حتى في العذر بالجهل مثلا، تعالوا يا جماعة نتفق ان الجهل هذا عذر في كل الاشياء، لكن تعالى بقى ممكن اسقاط المناط على زيد عبيد، قامت حجة عليه ما قامت، انت عندك ان برئت لما عندك ما برئت، هذه مسألة قد يقع فيها الخلاف، لكن تعالى نتفق على الاصول الاول. لكن تيجي تقول ما فيش اصلا عذر بالجهل في كذا، تعالى نتفق ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص، وانه لا يمكن يكون ايمان بلا قول، ولا يمكن يكون ايمان بلا عمل. ثم تعالى بقى نحقق العمل ده واجب ولا ركن ولا كذا، يكفر ترك الصلاة ولا ما يكفر ترك الصلاة، تعالى يبقى في منطقتنا هذه. لكن نتفق انه من لم يعمل قط يكون كافرا لانه فقد ركن الايمان. تعالى نتفق ان الحكم غير ما انزل الله معصيه من المعاصي كما نقل كما هو عن السلف، وان القول بانه مكفر باطلاق قول الخوارج. تعالى نتفق على هذا، تعال نتفق على هذا، ويكون خلافنا بعد ذلك ان الحاكم ده مستحيل مكذب جاحد ولا لا. اذا على ما نختلف في هذه الاشياء؟ تعال نتفق على ان الاسماء والصفات محلها التوقيف، ونضع القاعدة ان احنا النص اللي بيثبت به اسم نقول به وإلا فلا. ثم بعد ذلك نشوف النص، انت اثبتت الاسم ده وانا ما اثبتتوش، لان النص عندك صحيح والنص عندي انا ضعيف لم يثبت، لكن احنا متفقون على ماذا؟ على القاعدة، وعلى ايضا مفرد القاعدة من جهة تطبيق القاعدة والانزال، ان انا بعتمد على حديث صحيح، لان عندي ان الاسم هذا حديثه صحيح، والقاعدة اذا صح الحديث بالاسم قبل. انا عندي اخالف في الاسم كمفرد الاسم، لان الحديث عندي ضعيف لم يثبت لم يثبت، لكن لم اخالف في القاعدة ان الحديث الصحيح، ان الاسم لا يثبت الا بحديث صحيح. يبقى لو اتفقنا على الاصول اللي هي انا قلت الان مسائل الخلاف في ثلاث دقائق، وبينا ايه النوع اللي ممكن يقع فيه الخلاف وايه النوع اللي ما يقعش فيه الخلاف، لكن حينما تخرج من هذا المسجد هتجد ماذا؟ هتجد الخلاف في تلك الاصول نفسها، في تلك الاصول نفسها. لا تارك العمل كلية هذا معه اصل الايمان، لا الحاكم غير من ظلاء هذا كافر، لا الجهل لا يعتبر في الشرك، لا ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ يبقى لابد من الاتفاق على الأصول. أما مسألة بقى الاجتهاد، طالما ننضبط بضبط العلماء، وإلا أنت صاحب هوى، أنت محدث خرقا في قاعدة العلماء. إذا حتى في المسائل هذه، يعني أنت تقول البنزع على ركبتين وأنا أقول لك البنزع على اليدين، أنت هتجيب لي بتنزل على اليدين لحديث وائل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أول ما لا أنا شايف صراحة مع حتى لو ثبت هذا الحديث، أنا شايف إن من جهة الهدي العام في الصلاة النزول على الركبتين، لأن منزل بالركبتين الأول واخد بالك هو ده الأقرب للأرض، ثم يليه اليدين ثم يليه الجبهة. فأنا أرى إن اللجوء إلى مثل هذا أفضل من الحديث، مش بقى أنا عندي حديث وائل بن حجر وأنا عندي صحيح وأنت عندك ضعيف وكذا، يبقى كلام ككلام علمي وهذا اللي عليه جميع أهل العلم وهذا الموافق لكذا، وتعالى بقى صفة حديثك هذا اللي هو في 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 حديث أبي هريرة بغض النظر في قلب ولا ما في قلب، تعالى إلى الصفة المنهي عنها أصلا وهي ناهي عن بروك كبروك البعير، يبقى أنا بتكلم بعلم. ولو أني أخطأت في المسألة دي لا إشكالة، لا تثريب علي ولا عليك في هذا، لكن أنا أمشي على قواعد، وهي إيه؟ وهي إنه يثبت الحديث، وهي ايه؟ وهي انه تحقيق الصفة اللي انت علقت عليها الحديث عشان تبين ان هذا قلب او غير قلب الى اخر ذلك. لكن ايضا في المسائل العملية تنحى منحى اهل هواء، لا انا هذا يثبت بالقياس وانا لا اخذه بالقياس، هذا يثبت بالاجماع انا لا ارى الاجماع، يقول احمد بالاجماع، لا لا، يبقى انت عندك الخلل في الاصل. أصل الاستدلال طريقة الاستدلال في المسائل الفقهية. يبقى أنت رجل جاهل، يبقى أنت رجل لا يحل لك أن تتكلم في العلم حتى في المسائل. مش معناه إخواني إن إحنا طالما ما اختلفناش في الأصول يبقى كل يذهب إلى ما يشاء، لا، إلى ما يشاء، إلى ما إلى إلى ما يظهر عنده ضمن قواعد العلماء، ضمن الضوابط العامة، واخد بالك؟ يبقى هتقول لي أنا هاخد بكلام مالك أصل عالم المدينة، وأنا أقول لك أنا هاخد بكلام أحمد لأنه إمام أهل السنة، لا ما ينفعش، أو أنا هاخد بكلام الصديق لأنه لا يعلم الصديق مسألة خالف فيها النص بهذا، أو قد يجهل النص لكن لا يعلم لشيخ لهذا اجتهاده مطلقا. فدي مسائل تقضح في طريقة استدلال أهل العلم فيها، يبقى لابد من ضبط هذا. فأنا يا سكندري أنت مختلف معايا ليه يا ابني؟ أنت يا ابني بتحذر مني ليه؟ واخد بالك؟ أنا بحذر منك عشان تخلفت أصول، طب وأنت بتحذر مني ليه؟ أنت لماذا تحذر مني؟ تعال نتفق، أنت عمال أنت من عملاء الدولة وأنت مش عارف بترضي السلطة بتقول لجوز خروج على الحاكم الظالم، طب يا ابني هو اللي بيقول لجوز خروج على الحاكم الظالم دول العملاء ولا دول أهل السنة؟ تب ابن حجر ذكر يا ابني انت نفسك ما انتش عارف يعني ايه سنة. المقرر عند السنة ما تاخدوش من فتح الباري ولا من شرح مسلم ولا من شرح كذا ابدا، المقرر عند السلف تأخده منين؟ من كتب السنة، اصول السنة، زي اللي شغلونا مسألة العزل راح يجيب لك كلام بعض فقهاء، مش يجيب المقرر عند السنة، عند اهل السنة اللي هو عدم النزع اليد من الطاعة، عدم منابذة السلاطين، سواء بقى بأي شيء، حللت العقدة بخروج بعزل بأي شيء كله منازعة، حللت العقدة ولا ينبغي أن تفارق هذه العقدة قيد شبر، أنت فارقتها بإزالتها بالكلية، أنت لم يعد عندك أشبار ولا أمطار ولا كيلومترات. فمن الذي علمك؟ أصل بعض الفقهاء يقول وهل يلزم هذا ابتداء وانتهاء واصل انتهاء كذا، والعبارة بتقول ايه يا ابن فقهاء ايه؟ محل البحث فين؟ محل البحث فين؟ يبقى دي مسألة مهمة جدا، انت تختلف معايا ليه؟ عميل ايه؟ عميل ايه؟ عميل ايه؟ عميل سنة؟ الشاهد يعني انه شيخ الإسلام يقول وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائه ولا صالح ولا صالح عامتهم، لأنه متربى على المحكم، رجع قط عن قوله واعتقاده. ليه يا أخواني؟ لأنه ليس قوله ولا اعتقاده فقط، ليس هو الذي أنشاه، إنما عن قوله واعتقاده الذي هو اعتقاد الأم. هل يملك أحمد عن هذا؟ أبدا. هل يملك أحمد أنه يقول بأن القرآن أتوقف فيه؟ أبدا، فضلا أن يقول هو مخلوق، ولهذا اشتد أحمد على الواقفة، واشتد أحمد على اللفظية، واشتد أحمد على الجهمية القائلين بخلق القرآن. هذا ليس منهج، هذا ليس يا أخواني عقيدة أحمد، عقيدة أحمد نعم التي تبناها عن السلف، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك. طيب قد يرد مولد وهو صبر أهل الأهواء على باطنهم حتى ماتوا أيضا ولم يتناقض ولم يرجع، فقال
ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك.
والله العظيم المسألة قريبة جدا لكنها صعبة، وأنت تجزم وتقطع أنه لن يأتي الناس إلى هذه المسألة القريبة، لأن لن يكون الناس أمة واحدة. لو فهم الناس الأصول ده أصول سنة من أحمد وهكذا أو أي أصول لكنا أمة واحدة، لكن لن يكون. شوف سبحان الله، شوف أنت ترى الماء وأنت عطشان وماء صافي عاد بذلال ومع ذلك لا تشرب منه، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، لن تشرب عنه. تروح تاخد عايز تجيب الماء من جدار، الماء أمامك اهو، خد اشرب اهو، اشرب فين؟ مش شايف؟ اشرب ايه؟ اهو اهو هشرب، ده خشب، هشرب هناك، ده ورا يا عم، اهو الماء، اهو الماء، اهو ماء اهو اهو، ولا يلتفت وانت شايل له الماء عاد بزلال بتقول له، لكنه لا يبصره، لا يبصره، يذهب الى جميع الموارد التي فيها هلكته ولا يأخذ ماء بين يديه، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. لن تكون هذه الأمة أمة واحدة قدرا وكونا، وإن أمرنا أن نسعى في كون في 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 في, في جعلها أمة واحدة شرعا، بس لن تكون. لكن أنا أبين لك سبحان الله مع قرب الحق وظهوره وبيانه، إلا أنه قل من يعمل به وقل من ينقاد له. ولهذا ما فيش يكفي انك انت تتعبد بمسائل لا رجوع فيها. من هنا قال لما قال تعالى واجادلك قال لست في شك من ديني، لست في شك من ديني، انا اجادلك في ايه؟ هي المسألة جدال، لست في شك من ديني، تعالى اكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. طب اقرأ عليك الآية ابن سيرين او الحديث، اما ان تقوم واما ان اقوم، انا مش عايز آية منكم، لا اريد آية منكم، ليس رفضا للآية، لكن آياتكم يا خوارج هي آية التكفير في زعمكم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مش آية أن تفتن من المؤمنين، هي آياتك، آياتك يا مرجي ليست هي ومن يقتل مؤمنا متعمدا، آياتك وإن طائفتان من المؤمنين، آياتك يا جبري فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، مش آياتك وما تشاءون إلا أن شاء الله، وانت آياتك يا قدري، وانت آياتك يا فلان، وهكذا. يبقى لا أريد أن أسمع الآية الدالة عندك التي استدلت بها على باطلك، فلعل هذا الباطل ينقضح في قلبي، لعل هذا الباطل ينقضح في قلبي وناقش على قلبي، لهذا لا أسمع الآية ولا أسمع الحديث. وهذا أكبر دليل على أنك لا تسمع لأهل البدع وإن ذكروا الآية أو الحديث. ليه يا أخواني؟ هو الآية فيها، الآية نفسها فيها ضلال؟ المسألة مش سماع الآية محل التلاوة اللي بيقرأ لك بقى من أول ألف لام ميم لغاية سورة الناس، لا لا لا، ده هو بيجيب لك الآية بتاعته اللي هو بيعتقدها، هو اللي هو بينزلها على ضلاله، هو هجيب لك الآية التي تعكر صفو قلبك، آية الجبر، آية التكفير بالذنوب، آية الإرجاء، آية الرفض، آية كذا، نص كذا. يبقى إذن لا تسمع الآية منه ولا الحديث، لا تسمع أي حديث. يبقى هل يملك أهل السنة التراجع عن منهجهم؟ هل يملك ابن تيمية أن يتراجع؟ هل يملك أحمد أن يتراجع؟ الجواب لا، لأن المنهج ليس منهج ابن تيمية ولا هو منهج أحمد، إنما هذا منهج الأمة الذي أخذوه من النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خرج عنه كان خارجا عنهم لا متراجعا، تراجعا يحمد له ويقال اجتهد. لهذا تسقط شبهة المشايخ اجتهدوا فأخطأ بإيه؟ واحد، إن القضية مش قضية اجتهاد، مش قضية اجتهاد. اتنين، أنهم ما اجتهدوا في معرفة الحق، إنما اجتهدوا في إسقاط الحق، في التشويش على الحق، في الرد على الحق. تلاتة، أنهم لم يفتحوا كتاب سنة حتى نقول اجتهدوا في التعرف على الحق، إنما جاءوا إلى مرتع لا يجوز لهم أن يحوموا حوله مع أصول السنة. عشان كده مثلا واحد زي وحيد بالي جابوا له رواية التميمي اللي فيها أن أحمد كذا كذا، طب أنت لما تيجي تجيب أصل أحمد وتبين هذا، طب ما عندك كتاب في الدنيا عند كل سلف اسمه إيه؟ بالله عليكم، الدنيا تعرف أصول سنة أحمد ولا تعرف التميمي رواية التميمي اللي بينقلها بفهمه عن مذهب أحمد؟ أيهما أخفى في الأمة أو أظهر؟ فلماذا تركت الأظهر وأتيت بالأخفى الذي جاء لك به وإلا هو لا يقدر على أن يأتي مثل هذا؟ طب لما جاءك واحد بهذه الرواية، ما الواجب عليك كشيخ سنة إن كنت شيخ سنة؟ تقول لا لا، هذه الرواية ما أظنها رواية تثبت عن أحمد، لأن هذا المخالف لأصول أحمد. يا أخي، ده أحمد في رواية ابن مسعود في مسلم لما ذكر الحديث ومن جهده بيده قال هذا لا يشبه كلام ابن مسعود. يا أخي الأئمة تعرف كلام الصحابة إيه؟ إيه اللي يشبه كلام الصحابة؟ مما لا يشبه كلام الصحابة؟ يبقى أنت تقول هذا لا يشبه كلام أحمد، لا لا لا، كلام أحمد على خلاف هذا بما عندك من محكمات. لا، قف قف، ده يثبت عن أحمد؟ لا، ما أظن يثبت عن أحمد. ليه؟ لأن المقرر عند أحمد خلاف هذا. مش تفرح بأنك تجد شيء تهدم به أصل أحمد وهو أصل السنة. يبقى دي نعمة كبيرة جدا ان احنا نعرف السنة واصولها ونتمحور حولها، بعد ذلك يسعنا مسائل الخلاف ان انتهجنا منهج العلماء في الاستدلال. انما تأتي انت الى الاصول وتقول المشايخ اجتهدوا اخطأوا، طب هم اخطأوا ولهم محاسن، انت الان تهدم قاعدة العلم ولم يعد شيء فيه سبحان الله قدسية في هذا الباب. نعم.
ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحق، إذ لا بد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها، إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم، لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف.
إذن قاعدة: الثبات يتبع العلم، يتبع اليقين. فكلما كنت أعلم وأيقن بالحق كلما كنت أثبت عليه. نعم. ولهذا تجد مثل أبي الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل ابن سينا وأمثاله. حتى في المنحرفين تجد الله كلما كان الأحراف أقل كلما كان الثبات على هذا إيه؟ أقوى. نعم.
وأيضا تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقا واختلافا، مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان. وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقا وائتلافا، وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب. فالمعتزلة أكثر اتفاقا وائتلافا من المتفلسفة، إذ للفلاسفة في الإلهيات والمعاد والنبوات، بل وفي الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك من الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. وقد ذكر
ماشي نقف عنده ذكر من جمع مقالة الأوان.